الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. هذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم في جميع أمور دينه قدوته وأسوته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يأتي شيئا من العبادات إلا ما دله عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه العبادة ويحثهم على التأسي به فيها. في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه بعد أن علمهم الوضوء قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى بهم وعلمهم الصلاة وما يتعلق بها وبأحكامها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه. وهكذا في الحج علم الناس مناسك الحج وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فهو عليه الصلاة والسلام أسوة المسلم في كل ما يأتي ويذر، وما يستحسنه الناس من بدع ومحدثات لا تلتفت إليها. فأنت تسمع ويتكرر عليك في خطب الجمعة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في كل خطبة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، نذكر بعض الأمور في شأن الصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. من هذه الأمور المشروعة في الصلاة رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة، بعد التشهد الأول، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غير ما حديث. وفي حديث ابن عمر قال أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده كذلك يرفع يديه، ويرفع يديه حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلا تفرط في هديه، ولا تقل هذا أمر مستحب ولا يهمني، بل كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل هذا واجب أو مستحب، بل يحرصون على التأسي به في كل شيء. وهكذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هيئات الصلاة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أو الذراع اليسرى حال القيام في الصلاة، وهذا ثابت في البخاري ومسلم من حديث عدد من الصحابة رضي الله عنهم. في البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون بوضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، كان الناس يؤمرون أي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بوضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا وائل بن حجر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أخبرنا عن كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، دخل في الصلاة ورفع يديه وكبر، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، والحديث في صحيح الإمام مسلم. وجاء عند الإمام أبي داود أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى ورسغه وذراعه. فهذه كيفيات ثلاث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، أو على اليد والرسغ والذراع، أو على الذراع. وأما ما يفعله بعض الناس من أن يقبض بكفه اليمنى على منكبه فليس هذا من السنة. وهكذا ما يفعله بعض الناس بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يرسل يديه ثم يرفعهما ويضع اليمنى على اليسرى، هذا الإرسال قبل وضع اليمنى على اليسرى لا أصل له، كما نبه على ذلك أهل العلم. فاحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهذه الهيئة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على الخضوع، تدل على الخضوع والتذلل بين يدي الله عز وجل، وهي أبعد من العبث في الصلاة وأدعى للخشوع. ودعك ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وأرسلها، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه حال قيامه في الصلاة. فالثابت ما سمعت أن يضع يده اليمنى على يد اليسرى وعلى ذراعه اليسرى حال قيامه في الصلاة، وهذا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أعلى درجات الصحة. وهكذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة التأمين عقب قراءة الفاتحة، التأمين سواء في الصلاة السرية كل يؤمن بعد أن ينتهي من الفاتحة، أو في الصلاة الجهرية يؤمن الإمام والمأمومون. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من قراءة الفاتحة يرفع صوته بالتأمين كما روى الإمام أبو داود وصححه الإمام الوادعي والألباني ورحمة الله عليهما، يرفع صوته بالتأمين. وهكذا يذكر عطاء وابن الزبير وغير واحد أنهم كانوا يؤمنون حتى إنه ليسمع للمسجد لجة، أي صدى من الصوت المرتفع بالتأمين. وانظر إلى فضل التأمين، فهو من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب إجابة الدعاء. فسورة الفاتحة دعاء، في أولها ثناء على الله بين يدي دعائك، ثم تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فتقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب عند جماهير أهل اللغة والغريب والفقه، كما قال الإمام النووي رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. الملائكة تؤمن، دعك ممن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤمن، إذا وافقت تأمين الملائكة فإن هذا سبب لمغفرة ذنبك، وهذا مدعاة لأن تنتبه في صلاتك. إذا فرغ من الإمام من قول ولا الضالين فإنك تبادر بها فتقول آمين، فهذا سبب لمغفرة ذنبك، وأيضا سبب لإجابة دعوتك. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله أي يستجيب دعاءكم. فاحرص على هذه العبادة، فمن الناس من يضعف أمام أهل الشبهات وأهل الباطل فيترك هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأسى برسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأصحابه، فإنهم كانوا يؤمنون بعد انتهائهم من قراءة الفاتحة، فهذه عبادة مشروعة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أسوتك في ذلك. وأما من يقول لك إن آمين ليست من القرآن، فنعم ليست من القرآن، لكن كم في الصلاة من الأذكار التي ليست من القرآن؟ فأنت حينما تقول بعد تكبيرة الإحرام اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو تقول الله أكبر كبيرا، كل هذا في السنة وليس في القرآن. حينما تركع وتقول سبحان ربي العظيم هذا في السنة وليس في القرآن. وحينما ترفع رأسك سمع الله لمن حمده هذا في السنة وليس في القرآن. وهكذا التشهد التحيات لله إلى آخره. وعجبا من هؤلاء القوم الذين يحكمون ببطلان صلاة المسلمين لأنهم يقولون آمين ويأتون بمحدثات في الصلاة. إذا تشهد أحدهم قال بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، لا يوجد هذا في كتاب ولا سنة. فتأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام وعمل بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم. البسملة في الصلاة، قال الحافظ ابن كثير أجمع العلماء على صحة صلاة من أسر أو جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة من جهر وأسر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرها تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهكذا حديث عائشة في صحيح مسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي سنن النسائي قال: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هكذا يقول أنس ويخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن خلفائه الراشدين. والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، وحينما تسمع كثيرا من الجهال يحكم ببطلان صلاة من أسر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا خالف الكتاب والسنة والإجماع، فلم يقل بهذا القول أحد أن صلاة من أسر ببسم الله الرحمن الرحيم باطلة، بل الأدلة تدل على مشروعية الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، أحاديث كثيرة متكاثرة. وهكذا عباد الله، قال أحد التابعين وهو الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 70 صلاة فما سمعته يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ما سمعته يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ فجماهير أهل العلم على أنها آية مستقلة للفصل بين السور، وبعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول هي آية من الفاتحة. وعلى أي الأقوال فلا تترك بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الكلام على الجهر والإسرار، فالإسرار هو هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي خلفائه الراشدين، والأدلة على ذلك واضحة وجلية. وأما الجهر فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: أدلة الجهر بالبسملة إما صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة. وعلى أي حال فلا بد أن تفقه أمور دينك وتتعلم حتى يتكلم الإنسان بعلم، حتى لا يقع في مخالفة وتأتي العبادة عن بينة وبصيرة، متأسيا بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يشككك الجهال في صحة صلاتك أنك إن أسررت ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية أن صلاتك فيها خلل، أبدا، بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في الصحيحين وغيره، وهذا هدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثابت عنهم في الصحيحين وفي غيره. فاحرص على أن تتأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام. وهكذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأركان، قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أناس كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى صلاة الفجر وهي جهرية، فالتفت إليهم وقال بعضهم ينازعه في القراءة، ثم قال: لا تفعلوا، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، و وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.